أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أمناء دين رب العالمين. كنا في أوائل سورة البقرة من الآية الثانية إلى الآية الخامسة أو السابعة، ومر بنا أن هذه الآيات الشريفة تتعرض إلى منهج المعرفة أو منطق المعرفة أو منطق العلوم ومنطق البحث العلمي، والأمر لا يقتصر على هذه السورة الشريفة وهذه الآيات، بل القرآن الكريم يحفل ببيان موازين وقواعد للبحث العلمي في سور عديدة كثيرة جدا. ومراعاتها هي التي تصون الإنسان عن الخطأ، خطأ في الفكر، خطأ في العمل، خطأ في كل أي جانب، وليس فقط الخطأ مخصوص بالفكر. الخطأ قد يبتلى به الإنسان في العمل. فمر بنا في الآية الكريمة الأولى تبين إذن ثلاث أسس الآية الثانية، يعني أولا استمداد من الوحي ذلك الكتاب، إشارة إلى الوحي، وأن هذا الوحي لا متناهي وذو درجات وطبقات وليس ذو طبقة واحدة، كما مر الإشارة في ذلك اسم إشارة البعيد. لا ريب فيه، يشير الأساس الثاني أن الباحث لا يصح ولا يستقيم له البحث العلمي مع التزامه بمنهج التشكيك أو الريبة، لأن منهج التشكيك أو الريبة منهج يدعو إلى اللا بحث، اللا فحص، إلى عدم التنقيب، إلى استعجال نفي النتائج من دون فحص، وهذا أكبر عائق أمام البحث العلمي. إذن ده الأساس الثاني، أن رفض منهج التشكيك والاستنكار والتكذيب السريع. ذاك التكذيب هو منهج، يعني منهج تشكيكي ومنهج صفصطي من معالم الأمم السابقة الكافرة، اللي هي معالم لمسيرة الجهل. الأساس الثالث في الآية الكريمة كما مر بنا التقوى، يعني الطهارة. الطهارة الخلقية في كل الفضائل، والتقوى الشاملة مؤثرة في إدراك الإنسان. مثلا من باب المثال حديث القدس الشريف: لأعطين الحكمة لمن زهد في الدنيا ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. ربما اعترض النبي موسى أو أحد الأنبياء: كيف تعطي الكافر؟ قال: أما الكافر فتكون الحكمة عليه حجة، وأما المؤمن فله حجة. الحكمة طبعا نوع من العلم، مو فقط العلم الفكري والنظري، الحكمة بالذات علم قلبي، علم قلبي، وربما على حال يرى الملكوت ويرى وتصير عنده شيء من القدرات والصلاحيات بعد، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سبحان الله، من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا الحديث القدسي يقول: لأعطين الحكمة لمن زهد في الدنيا ولو كان كافرا. لذلك طبعا هذا من باب الفائدة المعترضة، لا ينغر الإنسان أن يشاهد أمور ملكوتية لكن الإنسان سيء العاقبة أو مصيره خاطئ كافر. لماذا؟ لأنه انتهج مسير حق، انتهج انتهاج نسبي، فالله عدل لا يجور. ومن يعمل مثقال ذرة من الخير ماذا؟ خيرا يرى. الله عز وجل إذا عمل الإنسان مثقال ذرة ولو ذرة، لأن الله عدل لا يجور، يجازيه، ليس جزاء أخروي كي يكون قبولا منه، لكن جزاء دنيوي. في الروايات عندنا وفي الآيات أن إبليس الآن له هذه القدرة في الملكوت، يجري مجرى الدم من بني آدم كذا كذا، حتى الدول العظمى البشرية ليست لديها قدرات إبليس وجنوده والمافيا الشيطانية اللي عنده والأبالسة اللي يخدموه كذا. زين، هذه القدرة التي أعطيت له قدرة في عالم الملكوت، بالتالي النازل، طبعا مو الملكوت الصاعد، الملكوت النازل، هذه القدرة أعطيت له بطلب من استجاب الله له بسبب سجدة أو عبادة أتى بها مدتها آلاف من السنين. ومن يعمل مثقال، مع أن تلك السجدة ظاهرها حسن باطنها كان سيء، في الروايات موجود، هي لم تكن سجدة خالصة لله، وإنما سجدة لأجل أن يصل إلى تمكين في الملكوت أش أكثر، غاية هكذا كانت، يترفع مثلا على الملائكة كذا، يعني يصل غاية مو غاية سليمة. مع ذلك الله عز وجل هذا حسن الصور من عمله، شوف شلون عدل الله، إن الله عدل لا يجور، هذا المقدار، ومن يعمل مثقال ذرة ولو صورية من الخير يجازى خيرا يجازيه الله عز وجل. ومن يعمل مثقال ذرة من شر ولو كان من المتقين شرا يرى، ولو تأديب خف في الدنيا قد يحصل عليه، عدل لا يجوز. فالمقصود أنه إذا التقوى تجلب الحكمة، شوف الزهد درجة من درجات التقوى، ولو يرتكبها الكافر يحصل على درجة، من زهد في الدنيا. الآن مثلا نوع من التقوى افترض يرتكبوه حتى الكافر، الدول الكافرة، المجتمعات الكافرة، الله عدل لا يجوز. صرف ان انت تقول مسلم، انت شعب مسلم او شعب مؤمن، وما تعتمد التقوى في السياسة، التقوى في إدارة المجتمع، التقوى في الحكم، فما يعطي الله عز وجل العلم ولا الهداية، ولو كان ذلك المجتمع مجتمع مؤمن وذاك مجتمع كافر، لكن التزم قدر يسير من التقوى السياسية، قدر يسير من التقوى الاقتصادية، قدر يسير من التقوى القضائية. ومن يعمل، من مو فرد، حتى مجتمع، حتى دولة، حتى حاكم، حتى أي مخلوق من المخلوقات. ومن يعمل مثقال ذرة، الله نسبة الله مع المخلوقات واحدة لو مختلفة واحدة، ليس بينه وبين خلقه نسب إلا الخالقية والمخلوقية. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من الخير يعني خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة يعني من الشر شرا يرى. احنا مؤمنين، احنا مسلمين، ليش هكذا؟ لأن ما اعتمدنا طرق الخير اللي هي منها التقوى. والذي لذلك هنا التقوى إذا سبب للعلم. ومر بنا استعراض بعض النوابغ البشر ولو كانوا كفار أو غير مسلمين أو كذا أو فلان، هؤلاء عندما تكون لديهم زهادة معينة، تقوى أخلاقية معينة مع هذا الاكتساب العلمي، لأن هذا طبعا أحد الأسس للمعرفة، مو ليس كل الأسس، أحد الأسس. ولا لا ريب فيه نبذ منهاج التشكيك والاستنكار والإنكار والتكذيب السريع العجول، يعني البحث. إذا مجتمع كافر اعتمد أساس البحث يصل إلى المعرفة يعطي الله، أما مجتمع مؤمن أو مسلم لم يعتمد، اعتمد الريبة دائما يرتاب، يعني كسول ملول بشكل استباقي سريع عجول، يرفض النتائج دائما. أما يأتي لك واحد كافر طول دهره يظل يقرأ باب الملكوت، أريد أعرف هذا السر الطبيعة في هذا المجال ما هو؟ من أكثر قرع الباب وش كان يفتح له، من جد وجد، ومن أكثر قرع الباب ولج، في تعبير هكذا. أما إذا مسلم يريد يبحث ويفحص، أو مؤمن لكنه ملول جزوع كسول لا يبحث كثير، فيستبق يستنتج بفحص قليل ببحث كثير ما يصل. أما بشر يصر أن يفتح لغز هالمعادلة العلمية مهما يكون يشوف من سدود وعقبات، لا يكون يئوس، ما يكون مشكك، ما تأخذ الريبة. كثير يشوف عقبات بعد خلاص يبني عنه ممتنع، ينكر النتيجة المعينة، يكذبها كذا. أما في شخص لا من أهل اليقين ولو كان كافر، لكن شعبة من شعب اليقين يتمسك بها، ماذا؟ يعني ظل الأمل عنده كأنه مستيقن، لو غيره من زمان يأس، هو لا، ما تأخذ الريبة، ما يأخذ التكذيب، يصر يفهم يفتح له. أسس هذه يطرحها القرآن الكريم في المنهج العلمي. أولا الاستمداد من الوحي في كل علم من العلوم بمقتضى القواعد التي مرت في التفسير. الأساس الثاني مواصلة البحث، حياة العلم كما يقول المؤمن، حياة العلم بالبحث لا بالسكون، حركة، حياة العلم بالبحث والنقل. لمنذ ترتاب وترتيب ما معلوم وما أدري، هذه شعارات الجهل، من يقول هذا مبررات. الأساس الثالث التقوى، بأي درجة، كلما ازدادت اقرأ اطهر ورقة، اطهر ورقة، كلما ازدادت الطهارة. أساس هي ثلاثة أسس، دي ثلاثة أسس، كلما تزداد درجتها تزداد أساس المعرفة. هذا طاهر بس بعض الأحيان يلوث، يبقى متوسط. طاهر لكن يقنع بالطهارة بدرجة، بعد ما هي يعني الطهارة من درجات، تقوى درجات. بعد ما عنده نفس، ما عنده مثلا طاقة أكثر، هو على قناعة بهذا المقدار، بسم الله. فهكذا اقرأ وارقى. لذلك القرآن يقول متطهرين، أكو مطهرين هنا، من درجات في الطهارة. مطهر شيء، متطهر شيء. فبالتالي إذن درجات هي. لذلك في القرآن الكريم إن الذين آمنوا واتقوا ثم آمنوا واتقوا ثم آمنوا وأحسنوا، إذن درجات هي. درجات هاي تكسب أكثر فأكثر. فإذا دي أسس من أساسيات المنهج المعرفي يبين القرآن الكريم، وتحتاج إلى رجال ميادين بالتالي يقومون بها. الأساس الرابع الذي يطرحه القرآن الكريم في هذه الآيات الشريفة في منهج المعرفة ونظرية المعرفة، الإيمان بالغيب. غيب وإيمان شلون يصير؟ شهود الشيء هم إيمان به، تصديق تسليم. أما غيب، غيب يكون إيمان، كيف يجتمع هذا؟ كيف يكون الإيمان بالغيب؟ واضح في بشيء من التأمل أن الإيمان بالغيب من العوامل المحركة جدا لسعي وسير الإنسان العلمي. احنا كلامنا الآن في الهداية، الاهتداء. من العوامل المؤثرة جدا في الإنسان في سير العلمي والعملي وما شابه ذلك، هو بعد الهمة. بعد الهمة يعني إذا كان الإنسان يتصور، يدرك، يلاحظ أفق بعيد جدا، أفق بعيد جدا، تلقائيا طاقة التي تتولد أو يولدها أو يوظفها ويجندها أكثر فأكثر. أنا أشوف المصير طويل، غير لما يكون أفق أو نظرة أفق وهمته قصيرة قصيفة. هنا تلقائيا لن تكون حراكة وحركة ومسيرة علما أو عملا ذات شأن وذات أثر، عكس الماديين والحداثويين والسفسطيين الذين يريدون أن ينكرون ما وراء الغيب، يعني الخفي، عكس ما يدعون. العلم ضرورة فيه من أساسياته أن تؤمن بشيء خفي، لذلك تنقب عنه. أصلا كل العلوم، علوم تجريبية، علوم إنسانية، علوم لاهوتية إلهية، علوم أي علوم من مجموعة من العلوم التي تريد أن أنظمة العلوم تفرضها، الباحث العلمي لو لم يؤمن أنه فيش منطقة من الحقيقة خفية عليه، بل كما مر بنا في أبحاث سابقة أن المسيرة العلمية لا تتوقف، هذه المسيرة العلمية التي لا تتوقف تتطلب أن الإنسان يؤمن بغيب، بحقيقة لا محدودة لكنها خفية. هذه هي التي دائما بمنزلة وقود وطاقة محركة للإنسان، للباحثين، للعلماء. كلما اشتد يقينهم بخفاء الحقيقة ولا محدوديتها، كلما ازداد سعيهم الحثيث واشتد جيل بعد جيل. فالغيب عامل محرك علمي. الإيمان عامل محرك علمي، لأنه أفيون أو مخدر أو على عداء ومواجهة مع العلم. بالعكس، أصدق أصدقاء العلم، أوفى أصدقاء العلم، أوفى أوفياء العلم، أعون أعوان العلم هو الإيمان والدين، لأنه الإيمان بالغيب يعني في حقيقة لا متناهية. لو كنا نحن والنظرة المادية والطبيعية والدهرية والسفسطية وما شابه ذلك، أصلا مر بنا مرارا لسدت أبواب العلم في كل العلوم، لأن هؤلاء جزوعين، صفتهم جزوعين. شوف السفسطين طبيعة جزوع ملول، سيريد يعالي نفسه حتى ما ينتظم عنده شيء، كسولين يرفضون بلا معطيات بلا مستندات، يرفضون كل شيء في كل شيء. أما الباحث في العلم، لذلك اللجاج والجدل ليست سمة الباحث، سمة المصارع. أما الواحد الذي يبحث عن الحقيقة يكون هين لين، يعني يحس انه محتاج يكتشف. ففي الحقيقة إذن الإيمان بالغيب والدين من سماته ومن أسسه، عفوا، من سمات البحث العلمي أن يكون إنسان يؤمن بأن حقيقة لا متناهية. كيف يكذب؟ أصلا التكذيب والإنكار شعار مدمر للحضارة ولازدهار الحضارة وللتنمية والإنماء. شوف سبحان الله شلون عكس معنى، شعار مدمر التكذيب. الإيمان بالغيب هو بالعكس شعار مثمر. فسبحان الله، إذن الكفر والتكذيب ليس منهج بحثي علمي. الآن في العلم الحديث، الآن يا أخوان في العلم الحديث، من أكبر مصادر العلم والبحث العلمي يعبرون عنه الخيال والخرافات. إيه خرافات؟ العلم خرافة؟ يقول لك رويدا، ربما تسميها خرافة، دي الخرافة قد تكون خاطئة في بعض جوانبها لكنها ناشئة من منشأ حقيقي. ابحث عن الحقيقة. الآن لاحظوا، هاي ربما ذكرناه مرارا، عندنا حقيقة علمية في البحث الأكاديمي، عندهم حقيقة علمية، عندهم نظرية علمية، عندهم فرضية علمية، عندهم خيال علمي، ويقولون أن الخيال العلمي أعظم مصادر العلم. الآن جنود مجندة في المراكز الأبحاث في العالم شرقا وغربا، أقصى الشرق وأغربه، لكتابة أي خرافة بشرية. في لماذا؟ أي خرافة بشرية يرصدوها ويكتبوها مفصلا. عجيب، لماذا؟ يقولون هذه الخرافات احتمالات توسع أفق البحث العلمي. هذه الخرافة، لأن أي محتملة، أي معنى، أي معلومة محتملة، أي إثارة محتملة تخدم في إثراء البحث العلمي. شوف ضاع شو مضيم. كل ما يؤمن بالغيب أكثر بالعكس ينفتح له الأفق أوسع. الذي يستهزئ بالخرافات الآن يعد جاهل، ما ليس معنى أنه يتسارعون لتصديق الخرافات والأسطوريات، لا، الذي يرفض الأسطورة والخرافة بشكل سريع يعتبرون هذا جاهل متعصب أحمق. الآن في المعلم العلمي لماذا؟ لأن أي احتمال يوسع سعة ومصنع البحث العلمي والمسيرة العلمية. لذلك اتفاقا معلم المشككين والحداثويين والألسنة، يعني جملة من هاي الصفصفات الحديثة أو القديمة، معلم الرفض الرفض الرفض، هذه خرافة هذه أسطورة، وإذا كنت أخذ خرافة أسطورة ادرسها. قد يكون فيها غث وقد يكون فيها سمين، وقد هي سمين في تطبيق آخر غث في تطبيق آخر. أما أنك تسرع بالرفض الآن في لا أقول الأكاديميين المتوسطين، أنا أقصد في المراكز الأبحاث التي لا تهدأ ليل ونهار، كلامي في هذا مو في خريجين، مو ليس كلامي عند الخريجين أكاديميين، هذه أزياء أشكال أزياوية ما علينا منهم، أنا كلامي في مراكز الدراسات التي لا تهدأ ليل ونهار، منطقها شوف العقل البشري لوين وصل، منطقها الذي يستهزئ بالخرافات ويرفضها وينبذها هذا جاهل مو عالم. الآن ذكرت لكم مراكز في أقصى نقاط العالم لرصد أي مقولة خرافية أسطورية. من باب مثال ذكرت لكم مرارا بهذا المثال ان اكتشاف كيفية اطلاق المركبات الفضائية، الان هم الى وين وصلوا في المركبات الفضائية المأهولة بالانسان او غير المأهولة، هذا في لغط صحيح، في دجل وكذب كثير، حتى هذه الحادثة الاخيرة انه هذا راح 3000 كيلومتر ونزل، في تشكيك فيه، مو تشكيك بل تساؤل مقصودي انه هذه فيلم او حقيقه. ايما كان الان الاسطورات والاطلاق المركبات الفضائيه كانت اعتمدت على كاتب قصصي تخيل بنحو ولو انشاء مسرحي خيالي خرافي اسطوري، انه لابد ان تكون بنحو دائري حلزوني تتسع ثم يتجه المركبة الفضائية إلى الوجهة التي تريدها، ولا بد أن تقاس هندسيا دوائر. شفت شايفين حلزون كيف دوائر تتسع شيئا فشيء ثم ينطلق. بعد ذلك شافوا إطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية بالدقة نفس هذا الخيال، كان خيالا أصبح حقيقة علمية. لذلك من المنابع على كل الإيمان بالغيب لا التكذيب بالغيب شعار علمي، شعار علمي، لكن كيف نحفظ أن يكون وسطي؟ هذا ما نتابعه إن شاء الله في البحث القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله.